بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا مجاهد.
بارك الله فيك، جمعنا الله وياك يا شيخ في جنات النعيم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
عندي بضعة أسئلة يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. متى أنا يقال في الآيات خلقت السماوات والأرض في 6 أيام، صح؟
نعم
نعم. أنا قبل فترة كان أشكل علي، أشكلت علي بغراض بعض الآيات، فأشكلت علي الأيام يعني في صورة ضمن صورة اللهم صل على سيدنا محمد، صورة تحول الله. بس عايز تفصيل يا شيخ، عايز تفصيل كامل
إن شاء الله. السؤال الثاني.
تمام. السؤال الثاني يا شيخ، هل كرامة الصالحين تصل إلى الموت وإنزال المطر على الذرية؟
هل كرامة الصالحين تصل إلى إيش؟
إحياء الموتى وإنزال المطر وإعطاء الذرية.
إحياء الموتى؟
أيوة، وإعطاء الذرية، كما يعني يزعم البعض.
إن شاء الله.
كرامة الصالحين. هل يا شيخ الأفضل في الذكر بعد الصلاة، الذكر السنة في الجهر ولا الإكرار؟
إن شاء الله.
زين. إذا قال الشخص يا شيخ في الركوع سبحان ربي الأعلى، أو قال في السجود سبحان ربي العظيم، يعني نسيانا، يعني هل عليه مثلا سجود سهو أو كذا يعني؟
إن شاء الله.
تمام يا شيخ. قرأ الحديث الذي يقول قال صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن أشكل عليه بعد هذا الحديث يا شيخ، اقرأ وارتغي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أشكل علي أنه إذا قرأ الشخص مثلا آخر، يعني آخر آية كانت في وعيد، تتكلم عن وعيد مثلا يعني طب النار وكذا، فأشكل علي هذا الموضوع يا شيخ.
إن شاء الله يا مجاهد.
بارك الله. واضح يا شيخ صح؟
واضح. نعم نعم.
بارك الله فيك. نعم.
شكرا. مرحبا يا مجاهد. تفضل يا سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله الخير. وياكم سالم وياكم.
مرحبا يا سالم. تشرفنا يا سالم.
شيخ أنا عندي سؤال شوية طويل لكن يعني أختصر يعني.
أي والله أختصر لأن اتصالات واجد.
أيوه يعني حملني واحد من الأخوة لأني أسأل عنه، يعني صراحة قلت أسأل بروحه، قال أنا ما أقدر أعبر وهذا.
أي تفضل.
لكن أنا بختصر، هو سؤاله طويل.
تفضل.
سؤال الشيخ، هو في يعني كان هو يعني ولد متزوج ومداوم يعني في الدوام. وبعد ما يعني تمنا في تقريبا 45 يوم في الدوام، وبعد يعني اجى اجازه.
نعم.
بعد ما اجى اجازه يعني قالت المراه وصل، يعني قالت له انا يعني في الدوره.
اي.
واضح الشيخ؟
اي نعم واضح.
يعني يقول هذا يسمى يعني جيت انا بنام، ما يعني انه وسائل طويله كيف باختصر.
طيب.
بيت يقول جددت يعني وبصلي، ما عرفت حتى وش اقول. يعني يقول الشيطان، هو يقول يعني شيطان، لكن يقول ذيك انا ما يعني اكثر من الشيطان استوى.
يعني سالم قصدك انه جامعها في فتره الحيض.
يعني جامع في يعني في هي في الحيض.
طيب. هذا خلاص السؤال.
يعني ثلاث مرات.
طيب ان شاء الله يا سالم.
الحين هذا السؤال
ايه
بعد، بس السؤال يعني خلاص من بعد ما يعني هذا قسمنا يعني يعني هذا تمام، يعني السؤال هذا يعني يصير سؤال ولا سؤالين، يعني مهما ما يكون تبي تعتبره.
طيب.
من بعد هذا نمونا يعني عكشة، يعني كملت الحرمة شهر وهي يعني ما جات الدورة ثانية مرة ثانية.
إيه.
ولما صارت تفحص يعني بعد شهرين قالوا لي حامل.
إيه.
الحين الرجل والحرمة هذه هم يعني بطلب رضاهم باثنينهم. هم على ما قالوا يعني ما قال رجل.
ايوه.
رضاهم باثنينهم يعني.
اها.
ولدت البرا وجابت ولد. أيوة. ولو بطول عليك شوي يعني السؤال قلت لك مختصر فيه.
طيب.
الولد هذا يعني هم تم يعني يقول من ذيك اليوم يعني اهتديت وتم اصلي الليل اقوم الليل واطلب من ربي يعني انه يطلع الولد هذا صالح.
اها.
والحمد لله الحين الولد يقول عمره يعني 18 سنة وساير على سائر المعلوم يعني إيش اللي عليهم شيخ؟
إن شاء الله يا سالم.
الحمد لله.
مرحبا.
سؤال سالم. ثاني.
أيوة.
عندنا أذانين الصباح.
نعم.
يقول واحد خير من النوم وسالم يقول صدق رسول الله في خير من النوم.
في الأذان يقول
سأل واحد يقول حي على خير العمل.
إيه.
سالم يقول اللهم ارزقني خير العمل خيرا ما فيه، يعني صحيح أنا أرد على الاثنين هذيلا؟
يعني الآن عندكم أربع أذانات، يعني بالنسبة لأربع صفات في الأذان، الأول يقول الصلاة خير من النوم.
إيه.
والثاني يقول صدق يعني رسول الله. والثالث يقول صلاة خير إيش؟
خير من يعني
خير العمل.
حي على خير العمل.
حي على خير العمل. والرابع اللهم ارزقني.
أنا اللي عليه أقول يعني اللهم ارزقني خير العمل وخيرا ما فيه.
هذا أنت اللي تقوله.
إيه أنا اللي أقول.
طيب يا سالم.
وايد عن سهرات لكن اليوم اكتفي بهذا.
يلا خير إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول بأنه قرأ في كتاب الله عز وجل آيات تشير إلى مسألة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وطبعا يقول أشكل علي لكن مجاهد ما ذكر يعني وجه الإشكال. عموما يا مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للسماوات والأرض خلقها الله عز وجل في ستة أيام، وأين الإشكال؟ ما في إشكال بالنسبة لخلق السماوات والأرض، خلق الله عز وجل في هذه الأيام، خلق السماوات في يومين وخلق الأراضين في أربعة أيام وأودع فيها سبحانه وتعالى هذه الخيرات، أودعها في هذه الأرض. ولذلك إذا أشكل عليك شيء من مثل هذه الآيات ارجع إلى تفسير القرآن، مثل تفسير القرآن العظيم، يعني فيه تفاسير مهمة جدا تزيح عنك هذا الإشكال. واحرص دائما إذا قرأت الآيات القرآنية ولأول مرة حصل لك لبس أن تنظر في التفسير يزيح عنك كل هذا اللبس. مجاهد من رأس الخيمة يسأل عن كرامة الصالحين، يقول هل كرامة الصالحين تصل إلى درجة إحياء الموتى وإعطاء الذرية وإنزال المطر؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامة، يؤمنون بالكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة، الكرامة أمر خارق للعادة، ففيها شبه بالآية أو المعجزة التي يعطيها الله عز وجل للأنبياء، والمعجزات الأصل فيها التحدي، يعني في الغالب أنها فيها تحدي، بخلاف الكرامة فالله عز وجل قد يكرم أحد أوليائه كما أنه يكرم أنبياءه بكرامة لتثبيت فؤاده ولانشراح صدره ولطمأنينة قلبه. والكرامة ليست للناس، الإنسان الذي يعطى كرامة لا يخبر بها الناس وإنما يحتفظ بها لنفسه إلا إذا كشفها الناس، هذا أمر آخر. وأما قضية أن الكرامة هذه تكون سبب من أسباب إحياء الموتى وإنزال المطر وكذلك ما ذكرت من قضية إعطاء الذرية فهذا أمر غير صحيح، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل، فالخلق خلقه والعبيد عبيده. لكن إذا دعا الرجل الصالح دعا الله فاستغاث الله في طلب الغيث والمطر قد يكرمه الله عز وجل، هذه كرامة يدعو الله. كان ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا ينفردون عن الناس ويدعون الله عز وجل يستغيثون، فيغيث الله عز وجل الناس كرامة لهذا الرجل الصالح. قضية أن الولي يقول يتصرف في الأنفس إحياء وإماتة، هذا باطل وغير صحيح، هذا باطل وغير صحيح. فالله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يهب من يشاء إناثة ويهب من يشاء الذكور. ولذلك الولي يدعو، العبد الصالح يدعو اللهم ارزق فلانا الولد، فقد يستجيب الله دعاء هذا الرجل الصالح ولا يستجيب دعاء الوالدين أو الزوجين مثلا هذا. لكن أنه هو الولي يتصرف فيحيي الموتى، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، هذا مما لا يجوز. وإحياء الموتى لم يعطى إلا لعيسى عليه الصلاة والسلام، وأحيي الموتى يحيي الموتى بإذن الله، وإحياؤه للموتى إنما يكون للحظة لحظة ثم يرجع الميت كما كان. وبالنسبة لقصة موسى مع أصحاب البقرة أيضا هذه معجزة، قال تعالى فقل نضربوه ببعضه كذلك يحيي الله الموت. لاحظ كيف نسب الإحياء إلى الله، يحيي الله الموت، فضرب القتيل بجزء من البقرة فأحياه الله عز وجل وقال هذا قاتل، ثم رجع ومات، يعني رجع إلى الموت. وبالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقال العلماء بأن إحياء الموتى من باب الدلالة على أنه نبي، وأن الله أعطاه المعجزات وأعطاه الآيات، ثم يرجع الميت إلى ما كان عليه من الانتقال إلى الدار الآخر. أما دعوى أن الولي أو شخص يعطى كرامة يحيي الموتى، هذا غير صحيح وباطل، هذا لم يعطى للأنبياء إلا من استثناهم الله بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لموسى هي مسألة خارجة، يعني هي مسألة ضرب جزء بضرب الميت بجزء من البقرة، لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأيضا نسب الإحياء إليه سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الذرية، إنه الولي يعطى الذرية، هذا كلام غير صحيح. ومن زعم بأن الولي يخلق أو يميت بغير سبب طبيعي، يعني مثلا القتل ولا خنق ولا شيء أو إغراق بغير سبب طبيعي، هذا والعياذ بالله يعني زعم أن هذا الولي مشارك لله عز وجل في ربوبيته، وهذا والعياذ بالله أمر عظيم وخطير. ولذلك أخي الفاضل مجاهد، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد عبد صالح أو عالم أو ولي من أولياء الله عز وجل الذين على المنهاج السليم. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والشيطان أيضا يجري خوارق على يد أوليائه، قال جل وعلا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فقد يوجد من المشركين، يوجد من أهل البدع المغلين في البدع، يظهر على أيديهم خوارق، هذه ليست كرامات يعني ربانية، وإنما هي خوارق شيطانية سحرية يجريها الشيطان على يدي هؤلاء، فتنة للناس نعوذ بالله. كان يكون شخص مثلا لا يصلي وتحصل له شيء من الخوارق، أو ساحر أو كاهن شيء من الخوارق حتى يفتتن به الناس والعياذ بالله، أو شخص والعياذ بالله يتلبس النجاسات ويطوف في المقابر ولا يشهد جمعة ولا جماعات، وربما يعني لبس المرقعة أو لبس الصوف ويقول هذا من أولياء، وهذا من أولياء الشيطان، لأن الإسلام يدعو إلى الطهارة ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى يعني بقية الأحكام. أما إذا خالف أصول الإسلام وزعم بأنه ولي، يقال نعم ولي لكن ولي للشيطان وليس من أولياء الرحمن، فهناك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول هل الأفضل في الذكر بعد الصلاة الجهر أم الإسرار؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للذكر بعد الصلاة هل يجهر المصلي بالذكر أم لا؟ قولان لأهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الذكر بعد الصلاة يكون سرا، وحملوا الأحاديث الواردة على الجهر حملوها على التعليم. والقول الثاني قالوا السنة بعد الصلاة أن يجهر المصلي بالذكر، فيرفع صوته ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويرفع صوته باقي الأذكار، والمسألة خلافية، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب أن الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ثابتة عن الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة بشرط ألا يشوش المصلي على من حوله، وإنما يرفع صوته بهذا الذكر. مجاهد يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا أخطأ في الركوع والسجود بحيث أتى بذكر الركوع في السجود وبذكر السجود في الركوع، يقول ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، هذا راجع لحكم الذكر التسبيح الذي في الركوع والسجود، أما الركوع فقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فقول سبحان ربي الأعلى، وقد اختلف العلماء في هذا على قولين، منهم من ذهب إلى أن هذا الذكر سنة من السنن، والقول الثاني بأنه واجب من الواجبات، وهذا هو الراجح، ولذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، واجب من واجبات الصلاة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب من واجبات الصلاة، وعليه يكون الجواب لمن نسي أو قلب أو اختلط عليه، قد جعل هذا مكان هذا، أنه يأتي به إذا تذكره في الركن، يعني أنت في حالة الركوع فقل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، ثم تذكرت تقول سبحان ربي العظيم ولا شيء عليك، أما إذا رفعت قلت سمع الله لمن حمده فتذكرت بأنك قلت سبحان ربي الأعلى ولم تقل سبحان ربي العظيم، فإنك لا تعود، وإنما تجبر هذا بسجدتين للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. مجاهد بارك الله فيه يقول: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أشكل عليه، يقول الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه، يقول: طيب إذا كان الإنسان آخر آية كان يقرأها فيها وعيد ذكر النار مثلا أو ذكر الكفار أو شيء من هذا القبيل، يقول كيف يكون ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، هذا يعني من باب فقط الاستئناس، وأن من لقي الله عز وجل وهو من أهل القرآن يقال له اقرأ وارتقي يعني في الجنة، فإن منزلتك في الجنة بهذا الارتقاء عند آخر آية كنت تقرأها. العلماء قالوا ما معنى عند آخر آية كنت تقرأها؟ في هذا أوجه متعددة عند أهل العلم من حيث توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام تقرأها، قال أهل العلم تقرأها يعني تتلوها وهذا قول، والثاني قالوا تحفظها وهذا هو الراجح يا مجاهد، والمعنى أن منزلتك عند آخر آية كنت تحفظها، لأن الحفظ قدر زائد عن القراءة وهو لا شك بأنه أفضل، فلذلك يقال لحافظ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تحفظها، هذا المعنى، اللفظ الحديث كنت تقرأها يعني تحفظها. وبالنسبة لمن حفظ شيئا من القرآن ووقف عند آيات فيها وعيد فإن هذا لا يضره يا أخي الفاضل، سواء كان فيها ذكر النار أو ذكر الكفار أو ذكر شيء من هذه الأشياء، هذا كلام الله عز وجل، فالقرآن الذي بين أيدينا يا مجاهد هذا كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، فالله جل وعلا هو الذي قال وقال فرعون، والله جل وعلا هو الذي قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، والله هو الذي قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فلا بد أن تفهم بأن هذا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، وأن الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فأنت حينما تقرأ أدخلوا نار جهنم، نار كلمة مكونة من 3 أحرف، في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني كلمة نار فيها 30 حسنة، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لماذا؟ لأن هذا كلام الله عز وجل مقدس، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، فما في داعي لمثل هذا الاستشكال الذي لا يمكن أن يكون يعني استشكالا، لأن الإنسان لو لقي الله عز وجل وقد حفظ إلى مثل هذا، فقد حفظ كلام الله، كلام الباري سبحانه وعز. سالم من عمان بارك الله فيه يقول: رجل كلفه بسؤال، يقول هذا السؤال بأنه كان يعني في عمله وغاب عن أهله مدة 45 يوم، ولما رجع وجد امرأته يعني عليها الدورة الشهرية، واحتاج يقول إلى يعني إلى الجماع، ويقول رفضت المرأة في الأول، بعدين يعني أتاها في الحيض مدة 3 أيام، ويقول ماذا عليه، وبعدين الحرمة يقول كملت شهر وتبين بأنها طبعا ما جاءت الدورة، يقول وتبين بأنها حامل ولدت ولد، يقول كنت أسأل الله تعالى أن يكون صالح الولد، الآن يقول عمره 18 سنة وظهر ولد صالح ولله الحمد، يقول ماذا عليه. سالم بارك الله فيك وبارك الله في هذا الأخ السائل. أولا بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يأتي المرأة حال الحيض، ويحرم على المرأة أن تمكن زوجها في فترة الحيض، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الأمر الثاني بالنسبة لمن جامع امرأته في الحيض فقد أذنب ويحتاج إلى توبة، والتوبة لا بد فيها من 3 شروط. الشرط الأول الإقلاع عن هذا الفعل، يقلع عن هذا الأمر. الشرط الثاني الندم عليه، الندم على فعله، ندم يندم يقول ليتني ما عملت، يندم ويذيب نفسه يعني حزنا على أنه فعل هذا الشيء. والثالث العزم الأكيد على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، هذه شروط التوبة. المسألة الثالثة، اختلف العلماء هل في من أتى امرأته كفارة، قولان لأهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه ليس عليه إلا التوبة، ليس عليه إلا التوبة، وذهب فريق من أهل العلم وهو مذهب من مفرداته وجوب الكفارة مع التوبة والاستغفار، ويرون في هذا أثرا عن ابن عباس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن صح، وهو أن عليه دينار أو نصف دينار، يعني دينار إسلامي، دينار إسلامي أو نصف دينار. وبعض العلماء قالوا أو هنا ليست للتخيير وإنما للتنويع، فإذا أتاها في أول الدورة فعليه دينار، وإذا أتاها في آخر الدورة فعليه نصف دينار. ولو كفر على هذا القول يعني تاب واستغفر وأخرج كفارة إخراج دينار إسلامي يعني ما أدري يساوي 500 درهم 600 درهم بهذه الحدود يكون أفضل، يكون أفضلا. بارك الله فيك. المسألة الأخرى بالنسبة للمرأة، إذا كانت راضية ومطاوعة فعليها التوبة والاستغفار، أما إذا كانت مكرهة وهي رافضة فلا شيء عليها. يبقى قضية الولد، طبعا المرأة في فترة الحيض لا يمكن أن تحمل، فالذي يظهر أنه حينما كرر جماعها كانت في آخر حيضتها وقد طهرت واستعد الرحم لاستقبال يعني الشيء الذي يكون الرحم فيه مشغورا، ولذلك حصل هذا الأمر، والحمد لله ما دام أنه قد ولد له ولد صالح فالحمد لله. عموما المسألة هذه كما ذكرت كانت قبل 18 سنة أو 19 سنة، عليه التوبة والاستغفار والندم، ويعلم الناس أيضا اللي حوله اللي قد يجهلون مثل هذا الشيء، ولو أخرج كفارة يا سالم يكون طيب، يكون طيب بارك الله فيك حتى تطيب نفسه. بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج، الله يحفظك يا رب.
آمين.
ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ. السؤال الأول،
نعم،
الرؤية الصالحة متى تكون، في الليل ولا النهار؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، امرأة توضت الضحى لقراءة القرآن وظل وضوءها إلى صلاة الظهر وصلت بهذا الوضوء صلاة الظهر، هل جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في الأعراس يا شيخ يكون يعني أهل العريس أو أهل العروس ينثرون الأموال على العروسة أو العريس يعني، فهل يعتبر هذا من الإسراف؟
طيب يا محمد،
جزاك الله خير، حياك الله.
مرحبا. أم قاسم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي عائلة متوسطة الحالة المادية متاعها متوسطة ويبوا يحفروا بير للشرب ويشتركوا فيه مجموعة من الجيران، أنا وقريبتي قررنا على أساس أن ندفع تكلفة البير كامل، هذا في هذه الحالة نتحصلوا على أجر بئر للسبيل وسقي الماء أو من الضروري معناها عائلة فقيرة مش عائلة متوسطة حالتها المادية؟
يعني أنت الآن يا أم قاسم تريدين أن تحفر البئر كامل، أن تقولين خلي فلوسكم عندكم أنا سأتصدق عليكم بهذا البئر.
أنا وقريبتي هم حالتهم مادية متوسطة، معناها مش حالة مادية معناها باهية ومش قليلة مش فقيرة.
طيب،
معناتها
واضح،
معناها نحصل، معناها نحصل أجر معناتها البئر للسبيل وسقي الماء أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، عندي قريب لي عنده مبلغ من المال دين عليه وأنا نبي نسدد بعض أقساط هذه الديون، هل يعتبر ذلك من تفريج القروب والإنسان زي ما فرج عليه مؤمن يفرج عليه الله في الدنيا في الآخرة أم لا؟ أنا بنفرج عليه يعني في الحالة هي.
الآن هو القريبك هذا عليه دين، مبلغ من المال دين.
مبلغ من المال دين
ولا يستطيع السداد.
ما يقدرش إلا إذا هلبة دين، إلا إذا إحنا بعد فترة معناها بشوية بشوية يسدد الأقساط هي.
عندك زكاة أنت يا أختي أم قاسم؟
نعم، الزكاة زكاة يا شيخ هيك وخلاص.
ها؟
بالزكاة هيك مبلغ من المال بنعطيه هيك وخلاص بنسدد الدين.
ما تريدين تعطينا من الزكاة؟
مش عارفة، ما عنديش المبلغ معناها فات عليها الحول، مش مركزة فيها حاجة زي هي يا دكتورة.
طيب بنصحك إن شاء الله.
إيه، والسؤال الأخير، هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء أم لا؟
إن شاء الله يا أم قاسم.
إيه، شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب سالم بارك الله فيه من عمان يسأل يقول عندنا أذانين، الأذان الأول يقول الصلاة خيرا من النوم، والأذان الثاني يقول مؤذن ثاني يقول صدق رسول الله، والأذان الثالث يقول حي على خير العمل، يقول أنا أقول اللهم ارزقني خير ما فيه. سالم بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار، وجاء في لفظ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالنسبة للأذان يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من يعني طرق متعددة وأوجه متعددة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، واشتهر الأذان منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لا يمكن أن يخفى على أحد، الأذان ما يمكن يخفى على أحد، لأنه كان يؤذن 5 مرات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم منذ أن وصل المدينة صلى الله عليه وسلم، والصحابة يؤذنون والناس يؤذنون منذ قد يعني هو من الشعائر الظاهرة اللي ما يمكن أن تخفى ولا يمكن أن تتغير ألفاظ الأذان. ولذلك أخي الفاضل، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه كان يأمر المؤذن أن يقول الصلاة خير من النوم فقط، الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، يعني بعد ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، لا فيها أي جملة أخرى. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقله الصحابة الكرام نقلا وصلنا وسيبقى إلى يوم القيامة، الصلاة خير من النوم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالتزم هذا يا سالم، بارك الله فيك، وعلم اللي حولك من جماعتك وأقاربك وأصدقائك، وإذا جلستوا في مجلس علمهم السنة، لأنه واضح انتشار المخالفات والمحدثات، ونحن ولله الحمد في عصر انتشار السنة وانتشار العلم، واللي عنده خطأ، اللي عنده جهل، اللي عنده بدعة، عندهم يصحح، ما هو بعيب، ليس عيبا. اللهم بارك، سالم شجاع يسأل أسئلة شجاع، يقول والله أنا كنت كذا علموني، هذا هو سالم ما شاء الله، يقول علموني ويلتزم الحمد لله. لا يجوز لي شخص يقول والله لا إحنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لا ما يصلح. لا نقول كيف كان الرسول يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص الوحيد اللي يجب التعصب له هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أفعاله أقواله وأفعاله نتعصب لأفعاله، نأخذ بأفعاله صلى الله عليه وسلم. جميل والله أني أسمع أشخاص يقولون يتغيرون، يقول الحمد لله يبشروني، يقول والله ما كنا ندري، كنا على بدعة ومحدثة جهل، والحمد لله تنورنا وتعلمنا. فأنت اللي حولك من شواب، من أصدقائك أصحابك، إذا جلست معهم علمهم، يتركون هذه الأشياء، يلتزمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله، من اللي ما يريد الجنة ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك يا سالم رضي الله عنك وبارك الله، ما في إلا هذا الذكر بارك الله. مسألة يعني ما يذكر عن بعض السلف من بعض الجمل الاعتماد على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه نصوص ظاهرة لا تحتمل التأويل، بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للرؤية الصالحة هل تكون في الليل أو النهار؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرؤية الصالحة ليس من شرطها أن تكون ليلا أو نهارا، ولذلك نجد بعض العلماء اختلفوا في مسائل صدق الرؤية، هل كون الرؤية تكون صادقة في نوم الليل أو في نوم النهار. نجد طرائق قددة وأقوال متنوعة ومتعددة، الراجح بأن قد ينام الشخص في النهار نومة فيرى فيها رؤية صالحة، قد ينام بعد الفجر بعد صلاة الفجر ويرى رؤية صالحة. اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا اعتبار لليل أو النهار في قضية الرؤية الصالحة، ولكن هذا راجع إلى صدق الرجل، صدق المرأة، عدم كذبهم، لأن أصدق الناس لهجة ولسان، أصدقهم رؤية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بما معناه، أنه إذا كان الإنسان صادق دائما في حياته، صدوق ويكره الكذب ولا يحب الكذب، سبحان الله الله يعوض الصدق في الرؤية، شوف الرؤية صادق بإذن الله. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول في امرأة توضأت لصلاة الضحى ولقراءة القرآن ثم بقيت على وضوئها وصلت الظهر بهذا الوضوء، ما حكم صلاتها؟ أم محمد بارك الله فيك، ما من يتوضأ لقراءة القرآن أو توضأ لصلاة السنة ثم بقي على وضوئه جاز له أن يستبيح بها الفرائض، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك لو صليتي الظهر بهذا الوضوء اللي أنت أصلا توضأتي لصلاة الضحى يجوز لك ذلك ولله الحمد. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني في الأعراس أهل العروس ينثرون الأموال، هل هذا يعتبر من الإسراف؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للنثار هذا يسمى النثار عند أهل العلم، قالوا يعني هو مباح يظهر أهل العروس أو أهل العريس الفرح ثم ينثرون شيء من الدراهم أو شيء من الأموال، ولذلك من أهل العلم من كره ذلك كراهة تنزيهية لأجل الالتقاط، لأن يكون فيها نوع يعني امتهان ونوع من إذلال النفس وتتغير صورة الإنسان، خاصة الكبار يعني البالغين، فتجي يلتقط هنا ويلتقط، فقال يكره لهذه العلة، وإلا الأصل الجواز، وهذا ليس من الإسراف، لأن هذه الأموال ينتفع بها من يلتقطها، فليس هذا من الإسراف، وإنما هذا من باب إظهار الفرح وشكر الله على هذه النعمة، نعمة الزواج، فلذلك الأصل الجواز، لأن لا أحد يترك هذه الدراهم وإنما يأخذونها وينتفعون بها. أم قاسم من ليبيا تقول: هناك عائلة متوسطة من حيث الحالة المادية يريدون أن يحفروا بئرا، ودعوا الناس إلى أن يشاركون، فقالت أم قاسم: أنا سأتولى حفر البئر وأتصدق به عليكم، ما حكم ذلك؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين حالتهم المادية متوسطة، أنا أنصحك بأن تدعينهم وشأنهم، ذلك أنهم يريدون الأجر والثواب، وما تدرين لعل الله عز وجل أن يبارك لهم فيما قدموه وعملوه، ويرزقهم الله، يفتح لهم أبواب من أبواب الرزق. فكونوا متوسط الحال ما يمنع أنهم يحفرون بئر ما دام عندهم القدرة والاستطاعة، حتى لو شاركهم غيرهم في قضية الحفر البئر ما في شيء. أنا هذا اللي أنصحك به، تتركينهم وشأنهم، ولو شاركتي معهم بجزء ما دام أن عندهم رغبة ومقبلين على مثل هذا العمل الصالح يرجون ثوابه، فقد يؤجرون أجر عظيم، يفتح الله عز وجل عليهم فتح عظيم. تقول: لا، أنا قلت لهم خلاص، الله يقويك، اصنع البئر وقولي هذا نويت صدقة لكم وتؤجرين أنت أيضا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله أكرمنا رب العالمين تأديت العمرة مع أولادي. أحدهم استخدم معقم اليدين وفيه عطر، واستخدم الصابون بعد الإحرام، فشو عليه؟ وإذا عليه إطعام 6 مساكين هل يطعم 12 ولا 6؟
هو الآن استخدم كم مرة؟
استخدم أول شيء المعقم، وبعدين قبل ما نروح للطواف دخل عزاك الله على الحمام واستخدم الصابون.
كم عمر الولد؟
13.
بالغ هو؟
تقريبا.
طيب يد يعلم الحكم ولا ما يعلم؟
لا طبعا خبرنا انه هو سهوا يعني بالغلط.
إيه لكن ما كان يعلم هو اصلا.
لا 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 لا, لا سهوا. طيب. والمعقم صراحة انا اللي اعطيته المعقم، يعني هو كان عم بياكل ووسخ ايده فاعطيته يعقم ايده. بعدين قلت له عم بشوف، انتبهت انه هو محرم.
نعم.
طيب. طلع على المكونات فطلع فيه عطر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني بعض الأمهات الله يهديهم داخل الحرم المكي معاهم أطفال، وقت الصلاة كان في إزعاج كثير، فما بعرف هل يؤثموا لأنهم روحوا علينا الخشوع وأزعجونا كثير بموضوع الصلاة، وشو نصيحتك للأمهات اللي معاهم أطفال صغار يعني؟
إن شاء الله.
أي. وهل نشر صور للعمرة يعتبر رياء؟
إن شاء الله.
في المواقع التواصلية فقط. شكرا.
مرحبا أختي. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي سؤالين.
تفضل.
أفسر عنه إن شاء الله. السؤال الأول، أنا السنة الرواتب للمسافر مثلا مدة شهرين 3 شهور شهر قضيان علاج. أيه. أنا مسافرة على منطقتي وعندي علاجات يعني علاج طبيعي يوم بعد يوم، فما أدري يعني التزم بالرواتب ولا لو سقطت عني ما في إشكال
إن شاء الله.
إلا الوتر ولا صلاة الفجر هذه الحمد لله مواظبة عليها.
نعم. طيب السؤال الثاني.
الثاني زوجي تعب من فشل كلوي، فراح يراجع المستشفى فقالوا له لا تصوم رمضان الشهر هذا، خلاص لا تصوم، فما صام رمضان أطعم.
نعم.
أنت معي؟
معك تفضلي.
أطعم عن ذاك الشهر، فجلس 4 شهور بعد رمضان هذاك سوى عملية زراعة كلية.
أي.
فجاء رمضان عليه الثاني ولمدة 7 شهور قال له الدكتور لا تصوم. فده الحين رمضان الأول هذا يقولون اطعم بس اطعام ما تقضي، اللي قبل العملية يعني اللي قبل العملية ب4 شهور قالوا له اطعم بس.
أي.
استفسر مدري من سأل قالوا له اطعم بس.
اي والآن قادر يا أم أحمد على الصيام هو؟
سأل الدكتور الأيام هذه يقول إن شاء الله نسوي حالي كذا و...
طيب واضح انقطع. طيب أبشر. تفضل عبد الله. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم معك.
اخفض التلفزيون يا عبد الله، خذ التلفزيون على الآخر، اسمعني من الهاتف.
تمام تمام تمام، دقيقة بس
خلاص. يلا تفضل.
كيف حالك شيخ سعيد عزيز؟
تفضل الله يحييك، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير.
وياك.
عندي إن شاء الله ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة نسمع عنها كلمات كذا عن علماء، لا ضرار ولا ضرار، هذا حديث ولا قاعدة في الدين؟
إن شاء الله.
وبالنسبة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبون يكون من أصحاب السعير. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كيف ممكن نأخذ الفوائد المتكاملة من الآيتين
إن شاء الله؟
جزاكم الله خير، شكرا.
مرحبا يا عبد الله، مرحبا، بارك الله فيك. طيب أرجع للأسئلة. الأخت مقاسم بارك الله فيها من ليبيا، تقول عندها يعني في قريب لها عليها مبالغ مالية ديون، تقول يعني كيف أفرج كربته؟ طبعا أنا سألت الأخت مقاسم، قلت لها طيب عندك زكاة، ليش ما تعطينا من الزكاة؟ لأنه واضح مقاسم في السؤال الأول تقول أنا تبرعت في، أريد أتبرع بحفر البئر، والآن تقول أريد أن أفرج، أكيد عندها زكاة. أختي أم قاسم بارك الله فيك، إذا كان عندك قريب غارم يعني عليه دين، وهذا الدين لا يستطيع سداده، ما عنده قدرة على السداد، فيعطى من الزكاة، من زكاتك بارك الله فيك. فالله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. والغارم هو المديون المقترض بحق وليس بباطل، بحق، وعجز عن السداد، ما عنده قدرة على السداد، فهذا يعطى من الزكاة. إذا والله تقول لا أنا حاب أعطيه من الصدقة أفرج كربته وخلي الزكاة بابها آخر، مأجورة أنت، أنت لك أجران، أجر الزكاة وأجر تفريج الكربة. الآن تقولين أنا ما أعرف متى زكاتك، كيف ما تعرفي متى زكاتك؟ الزكاة لها 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 زمن. أي مال عندك بلغ النصاب ومر عليه 12 شهر عربي قمري، يجب عليك أن تخرجي زكاته، تحسبين اللي عندك وتقسمينه على 40. ويجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله لمثل هذه الحالات. أفترض زكاتك في رمضان مثلا، وأنت الآن عندك حالة قريب من الأقارب يريد من يسدد دينه، قدمي زكاتك. الآن عندك 2500 في رمضان، قدميها الآن وسددي عنه، تؤجرين. بارك الله فيك يا أم قاسم. أم قاسم تسأل تقول: هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ أم قاسم بارك الله فيك، بالنسبة لتقليم الأظافر وقص الشعر هذا كله لا ينتقض به الوضوء، فليس من نواقض الوضوء قص الأظفار، وليس من نواقض الوضوء قص الشعر. فما يذكره بعض العوام بأن من قص أظافره وجب عليه أن يعيد الوضوء، هذا جهل، هذا جهل. ولذلك يجوز للإنسان المتوضئ أن يقص أظافره وأن يقص شعره، بل أزيدك، يجوز للمرأة الحائض وللإنسان الجنب أن يقص أظافره قبل الاغتسال. إن من الناس من يقول لا، كيف هذا جزء وعضو في من البدن، لا بد من غسله قبل قصه، هذا كلام ليس عليه دليل، حتى وإن قال به بعض المتفقه ليس عليه دليل، هذا أصلا في حكم المنفصل ولا يأخذ حكم المتصل، فلذلك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أما الله من أبو ظبي تقول: يعني أدينا العمرة وابني عمره 13 سنة، استخدم يعني المعقم واستخدم أيضا الصابون المعطر، تقول يعني ماذا عليه؟ أمة الله بارك الله فيك، لا شك بأن المحرم هناك محظورات يجب عليه أن يبتعد عنها وأن لا يلابسها، من جملة ذلك الطيب، سواء كان في البدن أو في الثياب أو في الطعام والشراب، هكذا نص أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأصحابه، فالرجل الذي وقصته الناقة ومات قال غسلوه وكفنوه ولا تقربوه طيبا، ولذلك المحرم ممنوع من الاقتراب من الطيب، وإنما يتطيب قبل الإحرام. بالنسبة لابنك إذا كان يجهل هذا الحكم أو أنت تجهلين أو كنت تعلمين فنسيتي مثلا، يعني هذه مسائل من أهل العلم من يرى بأن محظورات الإحرام لا محظورات الإحرام يجب تجب فيها الفدية، سواء كان المتلبس بهذا المحظور عالما أو جاهلا أو ناسيا، قالوا لأن هذا انتهاك للإحرام. والقول الثاني قالوا بالنسبة للجهل والنسيان من عوارض الأهلية، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن عموما خروجا من الخلاف، إذا كنت مقتدرة فدعي ابنك يعني يخرج الكفارة حتى يتعلم أيضا، والكفارة هي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة. وبالنسبة لاستعماله العطر في حالتين في إحرام واحد يكفيه كفارة واحدة أو فدية واحدة، بارك الله فيك. فإذا تقولين يريد أن يطعم يطعم 6 مساكين، من أهل العلم من قال يطعم 6 مساكين نصف صاع، لأن الصاع 4 أمداد بمل كفي الرجل المعتدل، ومنهم من يقول مد فقط، ومنهم من يقول إذا كان مدا من بر. والمقصود أخت الفاضلة يطعم، والحمد لله الجمعيات الآن موجودة يدلونك ويرشدونك، وهذا أفضل، وحتى تعلق في نفس الولد ويعرف بأن هذا من محظورات الإحرام. أمة الله من أبو ظبي تقول يعني وصلنا الحرم ولله الحمد واعتمرنا، لكن واجهنا يعني بعض الأمهات يعني يأتين بأطفالهن ويسببون إزعاج أذهب عنا الخشوع، هل يأثمنا وهل من رسالة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن الحرم المكي يجمع الناس من جميع الجهات ومن جميع الأجناس، ومثل ما أنت أخذت أطفالك وهناك من يأخذ أطفاله أيضا، قد تكون أنت اعتنيت بأطفالك توجيها وتعليما واستهدفتهم ببيان قدسية المكان وعظمة المكان. يوجد من الناس من يهمل وللأسف الشديد، ولذلك يترك أولاده هكذا، وربما سببوا إزعاج إلا أن يكونوا رضع، والرضيع هذا يبكي. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة واعتذر لأصحابه قال سمعت بكاء الصبي رحمة بأمه، فالأطفال يبكون في المساجد، يبكون في الطواف وفي السعي، لكن عموما إذا كانوا أطفال يعني كبار مثلا ويتركون وسيبون بمثل هذه الطريقة، لا شك بأن هذا خطأ. فالمساجد ومن المسجد الحرام يجنب المجانين والصبيان الذين يؤذون ويوسخون مثلا، نص على هذا الفقهاء. ولذلك رسالتي إلى كل أم أن تتقي الله عز وجل، فإذا كان بإمكانها وضع ابنها عند إخوانه أو عند أخواتها أو عند قريباتها مثلا، وتذهب إلى الحرم حتى هي يعني تعبد الله عبادة يعني بعيدة عن مثل هذه الضوضاء وهذا الإزعاج وهذا التشويش وهذا الانشغال بهذا الطفل. هي القضية ليست قضية أصلي وأمشي أو أطوف وأمشي، لا، القضية ناس بذلوا أموال يعني تذاكر طيران مرتفعة غالية، سكن، ذهبوا لي يعني يشعروا بالراحة والطمأنينة وليخشعوا في صلاتهم وفي كذا. فمن الخطأ جدا أنني أتسبب في إزعاج هؤلاء، فلذلك نصيحتي لكل أم أن تتقي الله. فإذا كان عندها القدرة على إبقاء ولدها في أيدي أمينة لا تذهب إلى المسجد، يعني الطفل هذا اللي عمره 2 و3 و4 أذهب إلى المسجد لماذا؟ وأنت رايحة أصلا تصلين ورايحة تخشعين وتطلبين ربك جل وعلا وتقدس، كيف تطلبين الله وعندك ولدي صارخ؟ أما امرأة تقول والله أنا مسافرة ما عندي أحد، وين أحط ابني؟ معذورة، هذه معذورة. مثل هذه المرأة اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمجزوم بأن ما عند أحد يعني أمين، ما عند أحد مثلا تضع ابنها عنده، فذهبت به إلى المسجد. وإلا الأصل الأطفال اللي عمره 7 سنوات هو الذي يؤتى به إلى المسجد. مسجد الحرام، مسجد النبوي وبقية المساجد. عموما أختي أمت الله من أبو ظبي، مبارك العمرة وسعي مقبول وذنب مغفور وتجارة لنتبور، وإن شاء الله اطمئني يعني ما دام الحمد لله وصلت هناك عاد مسائل هذه ما تؤثر إن شاء الله على العمرة. أمت الله من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للشخص هل ينشر صور العمرة وإذا نشرها يكون من الرياء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، ما ينبغي للإنسان الذي ذهب لعبادة وطاعة أن يخبر الناس بعبادته وطاعته وأن يقول للناس شوفوني انظروا إلي، أنا كنت في مكة، أنا كنت في حول الكعبة، أنا كنت في السعي، ما ينبغي. يعني الـ 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 الإنسان بالكاد يعني الآن يؤدي عبادة ويسأل الله عز وجل القبول، ما يدري يروح يقول للناس، فهذا لا شك فيه التفات القلب لغير الله عز وجل. فمن الخطأ اللي الآن يقع في أغلب الناس أنه الآن أصبح العمرة والحج مباهاة، أصبح أغلب الناس الآن يعني يري الناس عبادته وطاعته. يعني كان السلف يتخفون في العمرة والحج، ما يريد أحد يعرفهم يعني بسبب خوفهم من الرياء، خوفهم من الرياء. فما الفائدة يعني الإنسان يقول والله شوفوني أنا في العمرة أنا محرم؟ حتى للأسف يعني نشوف بعض الناس الآن وهو يطوف يستدبر الكعبة ويصور نفسه، أنا رأيت هذا بأم عيني، يعطي الكعبة ظهره عامدا متعمدا قاصدا هذا الشيء، يعطي الكعبة ظهره ويطوف، هذا ما له طواف إذا تعمد ذلك، لأنه أصلا مش رجل مزحوم. وهذا الموج من البشر، الكتل البشرية هذه هي التي دفعته واستدبر الكعبة مثلا، لا هو تعمد يريد أن يصور الكعبة وهي خلف ظهره في الطواف، يعني ما خلص طواف، هل هذا له طواف؟ استدبر الكعبة. وإن كانت المسألة فيها خلاف وبحث عند أهل العلم، لكن هل هذا يليق بالطواف؟ يعني شخص الآن يصور نفسه في الطواف، هو رايح يصور ولا رايح يعتمر؟ إذا رايح يصور ليش يلبس إحرام إزار ورداء؟ ما في داعي يكلف عمره، يروح يصور هناك من دون لابس ثوبه، متجرد من المخيط، يعني هالثياب اللي عصى الله فيها تركها ولبس ثوب إزار ورداء حتى يكون نقي، ما عليه شيء من الأوزار والآثام، فيريد يطلب من الله عز وجل، يروح يجيب يصور يشتغل بالجوال، وين الدعاء؟ أين الدعاء؟ أن بعض الناس حتى الآن يصور ويدعو، وهو يدعو يصور نفسه، أن تدعو من؟ سامحوني أقول هذا الكلام يعني، لأن وصلنا إلى مرحلة غريبة جدا، يعني أصبح العمرة مباهة، أصبح بعض الناس الآن يباهي أبدا، جايب ما شاء الله 100 صورة معبن الجوال صور خير، قال والله في العمرة شوفوني أنا هنا وهنا وهنا، لو صور في مكة صور الكعبة مثلا ما في شيء، صور الكعبة صور المسجد الحرام، لكن يصور عمرة يصور نفسه يقعد يوري الناس، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طيب أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للشخص إذا كان يريد أن يسافر 3 أشهر، تقول عندي علاج طبيعي 2 أو 3، تقول أنا مواظبة على الوتر وسنة الفجر، تقول السنة الرواتب. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا بالنسبة لشهرين وثلاثة كثيرات كثيرات، واظبي على السنة الرواتب، يعني الجمهور يقولون بأن 4 أيام فأكثر يعتبر الشخص مقيم، فأنا أنصحك بأنك تأتي بالسنن الرواتب والسنن المطلقة ما دام عندك قدرة واستطاع ووقت. ذاك الذي فعلا في يعني في السفر في الطريق رايح 2 أو 3 أيام ويرجع مثلا ممكن، أما 2 أو 3 كثير يا أخت الفاضل، ولذلك إذا كنت من المواظبين على السنن الرواتب لا تتركين السنن الرواتب، بل زيدي. تقول عندك علاج طبيعي، أكيد أنك تكثرين من الجلوس، العلاج الطبيعي تروحين للمستشفى أو للجهة اللي تسوين عندها علاج طبيعي وتمارين وشيء، عندك وقت تصلي وصلي وانت جالسة وانت جالسة، بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأن زوجها يعني تعب وصار عنده فشل كلوي وراجع المستشفى قالوا له لا تصوم، وبعدين أطعم، بعد 4 أشهر سوى عملية زراعة كلية، رمضان الثاني قالوا له أيضا لا تصوم وأطعم، تقول احتمال الآن إنه يقدر يصوم بعد التحاليل، ماذا عليه؟ أم أحمد بارك الله فيك والحمد لله على سلامة أبو أحمد، والله يجعل إن شاء الله العافية دائمة والصحة تامة عليه، وأن يكتب له الأجر اللي أصابه، وبالنسبة لما مضى مضى، السنة الأولى والثانية اللي أطعم فيها وقع على ما هو عليه الشرع، لأنه كان عاجزا عن الصيام عجزا كاملا بسبب الفشل الكلوي. الآن الشهر هذا عفوا رمضان هذا يشوف زوجك بعد أخذ التحاليل، يسوي له اختبار وتحاليل وفحص وكذا، إذا قالوا له خلاص يا أبو أحمد الأمور طيبة صم، يصوم ما يطعم، والسنوات الماضية اللي أطعم الحمد لله وقعت على ما هي عليه، ما يقضي. وإذا قالوا له لا يا أبو أحمد ممنوع، أنت عندك مشكلة، الكلى هذه يعني ممكن ترجع من جديد لا يصوم، بل العلماء نصوا على أن المريض اللي يتأثر بالصوم يحرم عليه الصيام، نصوا قالوا يحرم عليه الصيام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، فما يجوز إنسان يضر نفسه فقولي له هذا الكلام. لكن إن شاء الله يعطونها النتائج الطيبة ويقولوا لها أبشر لأنك في صحة طيبة وعافية ويصوم إن شاء الله. عبد الله من أبو ظبي يسأل يقول فيه عبارة يعني دائما نسمعها من العلماء لا ضرر ولا ضرار، يقول هل هي حديث أم قاعدة؟ عبد الله بارك الله فيك، هذا حديث جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث صحيح من جهة الإسناد ولله الحمد والمنة، لكن العلماء جعلوا قاعدة فقهية من القواعد الكلية الخمس الكبرى المتفق عليه، فاتفقت جميع المذاهب الفقهية الإسلامية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولذلك هذه صحيح أصلها حديث، لأن القواعد الفقهية تصاغ بطريقين، الطريق الأول النص مثل لا عمل إلا بنية أو إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، هذا أصل حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري لا ضرر ولا ضرار، وإما أن تكون بالقياس التعليلي، التعليل يعني ينشئون قاعدة من خلال مجموعة فروع وتظهر القاعدة ينشئونها من خلال التعليلات الفقهية. عبد الله بن أبو ظبي يقول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يقول وآية يقول جل وعلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يقول كيف يعني مثلا نأخذ فوائد من هاتين الآيتين؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، تعرف بأن الله عز وجل حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة لكن كان يعيش مع الملائكة، فهو خلق من نار والملائكة خلقت من نور وآدم خلق من طين، فإبليس حسد آدم قال أسجد لمن خلقت طينا، فأكفره الله ولعنه وطرده، ولذلك ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله، وهذا يدل على جواز القسم بالصفة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فالله تعالى قال فالحق والحق لا أملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، فهو أعلن العداوة منذ يعني اللحظة الأولى حينما امتنع من السجود لآدم ولعنه الله، ولذلك أخبرنا الله جل وعلا أن الشيطان لكم عدو، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآن أغلب الناس يعرفون الشطر الأول من الآية إن الشيطان لكم عدو، لكن الغالب ما يعمل بالشطر الثاني فاتخذوه عدوا، ها هذا الواقع. وبالنسبة للآية فبعزتك هي هذا الذي ذكرت، ولذلك واجب على الإنسان أن يحذر من الشيطان ومن طرق الشيطان ومن سارب ومسالك الشيطان، والله تعالى كشف لنا خطط الشيطان كلها، اللي يقرأ القرآن يعرف خطط الشيطان ووسوسة الشيطان وتزيين الشيطان، فالواجب على الإنسان أن يعتصم بالله وأن يحرص على أن يسد طرق ومنافذ المنافذ التي يدخل من خلالها الشيطان. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.